الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في مختصر أصول العقائد الدينية: ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة، وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله تعالى ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة، وفهمها فهماً صحيحاً، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه، وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجهاً إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا، وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.
بسم الله. أتم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمر إكمال التوحيد، أن التوحيد لا يتم حتى يخلص العبد لله، ومعنى الإخلاص تصفية العمل من شوائب الشرك. يخلص لله في ماذا؟ في إرادته وقصده ونيته، يخلص لله في أقواله التي يقولها بلسانه، يخلص لله في أفعاله التي يفعلها، وحتى يدع نوعين من الشرك. أما الشرك الأول فهو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة. إذا قيل ينافي التوحيد كل المنافاة فمعناه أنه ينافي التوحيد من أصله، فيزول التوحيد معه ويكون الواقع في هذا مشركا شركا أكبر، كمن صرف الدعاء الذي لا يصرف إلا لله صرفه لغير الله، أو ذبح متقربا لغير الله، فهذا زال عنه التوحيد إن كان مسلما. ضابط الشرك الأكبر ما بينه هنا، فقال أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف أي نوع، ليس لزاما أن يصرف جميع أنواع التوحيد. إذا صرف نوعا واحدا كالدعاء صرفه لغير الله أشرك، وهذا ضابطه. النوع الثاني من الشرك الذي لا بد أن يتجنبه المخلص هو الشرك الأصغر، وسمي أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا فهو قبيح، لكن لما كان الأكبر يخرج من الملة سمي هذا بالأصغر لأنه لا يصل إلى درجة الأكبر، وإلا فهو من عظائم الذنوب. ما ضابط الشرك الأصغر؟ بينه أيضا، قال كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر تقدم أنه صرف نوع من العبادة لغير الله. الشرك الأصغر ما قد يوصل إلى هذا الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء. الحلف بغير الله الأصل أنه شرك أصغر، لكن كيف يمكن أن يوصل إلى الأكبر؟ لو اعتقد في المحلوف به كما يعتقد في الله عز وجل يكون أكبر، وقد يوصله إلى هذا. قال ويسير الرياء، لأن الرياء نوعان عياذا بالله. النوع الأول يقع من المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا رياء أكبر ولا يصدر إلا من كفار. أما يسير الرياء فيقع من المسلم، نعوذ بالله من شره، وذلك أنه يريد الله قطعا، لكن ربما مثلا حسن في العبادة في الصلاة، وربما أطال فيها مثلا عن الوضع الذي كان يصلي عليه لو لم يره الناس. وينبغي الحذر هنا من الوسواس، يعني بعض الناس قد يحمله الخوف من الرياء على أمر مذموم، وهو أن يترك العمل والقربة إذا رآه الناس، وهذا خطأ، فلا يترك العمل للناس ولا يعمل للناس. وضابط العمل المخلص أنك إذا كنت ستعمل هذا العمل على كل حال في خلوتك أو أمام الناس، فأنت فيه مخلص. مثلا لو أن إنسانا إذا رأى فقيرا من طبعه أنه يعطيه صدقة، فسواء أعطاه ولا أحد يراه أو أعطاه الناس يرونه، الأمر عنده سيان، هو سيعطيه. وهكذا إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في بيته مثلا الركعتين في مدة 5 دقائق، فإذا جاء إلى المسجد وصلى في 5 دقائق قد يتميز عن غيره من كثيرين ممن يعجلون في النوافل. فهل هو مخلص أو غير مخلص؟ يقول الضابط واضح، إذا كان يصلي في المسجد كما يصلي في البيت فهو مخلص، لأن هذه هي صلاته. أما إن كان يصلي في البيت مستعجلا ويصلي أمام الناس متأنيا فهذه من علامات عدم الإخلاص. المهم أن يكون الإنسان مخلصا متجنبا للرياء وأيضا متجنبا للوسواس، حتى لا يقع في نوع من الوسوسة تحمله على ترك العمل لله عز وجل. قال ونحو ذلك. الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لكن ماذا ينافي؟ ينافي كمال التوحيد الواجب، فيأثم ويحبط العمل الذي يقارنه هذا الرياء، لكن لا شك أنه مسلم وأعماله الأخرى التي أخلص فيها مقبولة، بينما الشرك الأكبر هذا هو الذي والعياذ بالله تحبط معه الأعمال. لا يتم التوحيد للعبد حتى يجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر. بعد ذلك ذكر أن الناس في التوحيد وتحقيقه درجات متفاوتة، لأن الإيمان يزيد وينقص واليقين في القلب يتفاوت. فمن الناس من قام بالتوحيد حق القيام من جهة معرفته بربه وعبوديته لله تعالى، أكمل المؤمنين في هذا من عرف تفاصيل أسماء الله وصفاته، تفاصيل، لأن علم أسماء الله وصفاته علم يحمل العبد على تعظيم الله عز وجل، ويترتب عليه خضوعه لله. تأمل هذه الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، انظر كيف الآن الترتيب للحذر رتبه الله على أن تراعي أن الله يعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ماذا رتب عليه بالفاء؟ قال فاحذروه، أن الله يعلم ما توسوس به نفوسكم، بالتالي احذروا، لأن المخلوقين لا يدرون ما الذي في نفسك، لكن الله يعلم ما في نفسك، فاحذر الله أن تقصد بعمل من الأعمال غير الله عز وجل، فالله مطلع عليك. فالأسماء والصفات، تفاصيل علم الأسماء والصفات من أعظم ما يعين الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى. لذا قال أكمله من عرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة، بأن يعرف المعاني، معنى الرزاق، معنى العليم، معنى الحليم، وفهم فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله بحيث يقبل على الله تعالى، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة. ولا يعني ذلك أنه يكون ملكا من الملائكة لا يزل لا يخطئ، لا يقع منه، لكن من حيث العموم هو مستحضر عظمة ربه تعالى، وإذا وقع منه شيء من الأخطاء عاد لله سريعا. فساعة يقع في خطأ من الأخطاء بصفته بشرا يعود لربه ولا يصر، كما قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، فيعود إلى الله تعالى ويترك عن نفسه الباحث عن الأعذار. يعني إذا أخطأ الإنسان يكفيه خطأه، لا يجلس يبحث عن أعذار ويبحث عن أقوال، لا، يكفيك أنك أخطأت وأذنبت، فأقر لله بخطائك واستغفر. فمن وفق لتكميل نفسه هذا التكميل فإنه يكون قد بلغ ما قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا وهم كمل الإيمان، نسأل الله الكريم فضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكملوا الخلق علمًا وعملًا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقًا وأعمالًا، وأنهم أكملوا الخلق علمًا وعملًا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقًا وأعمالًا، وأن الله خصَّهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برَّأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلِّغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقرُّ في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله تعالى ومحبَّتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتةٌ لنبيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملةً وتفصيلًا، والإيمان بذلك، والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده، ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علمًا بذلك وتصديقًا واعترافًا وعملًا كان أكمل إيمانًا. والإيمان بالملائكة والقدر داخلٌ في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل.
ذكر هنا الأصل الثاني، وأدخل فيه رحمه الله الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر، وأدخل فيه أيضا الإيمان بالكتب. والمعروف أن الأصول ستة: الأصل الأول الإيمان بالله، والثاني الإيمان بالملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر. لكن كأنه رأى فيما يظهر أنه لما كانت الأنبياء أتت بهذا من عند الله عز وجل دخلت هذه في الأصل الثاني، وإن كان التقسيم المعتاد المعروف كما ذكرنا. الأصل الثاني الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة جميع الأنبياء، وذلك أن الله قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تعالى اختص هؤلاء الأنبياء من بين البشر بخصائص، فجعلهم عز وجل مستأمنين على وحيه، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه، هم وسائط في شيء واحد وهو تبليغ الشرع والدين، فهم بيننا وبين الله يبلغوننا ما الذي أمرنا الله به، ما الذي نهانا عنه، ماذا نعتقد، ماذا نترك، فهم واسطة بين الله وبين خلقه، لأن الله تعالى ينزل عليهم وحيه. ما ذكره في بقية كلامه عن الإيمان الأنبياء واضح: الله أيدهم بالبراهين والآيات والدلالات التي تدل على صدقهم، هم قطعا أفضل البشر على الإطلاق، فلا أحد يمكن أن يكون أفضل من نبي، لا ولي ولا غيره. وهل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ هنا قال: وأنهم أكمل الخلق. واختيار كثير من أهل العلم أن الأنبياء أفضل من الملائكة، ومن أهل العلم من يقول الملائكة أفضل، ومنهم من يرى أن مثل هذه المسألة الإعراض عنها أولى؟ قالوا لأن الله تعالى لما ذكر الرسل بين تفاضل بعضهم فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والملائكة أيضا يتفاضلون فيما بينهم، لكن هل الملائكة أفضل من الرسل أو الرسل أفضل من الملائكة؟ اختار بعض أهل العلم أن هذه المسألة مما يكف عنه، لأنها لم يرد فيها دليل يحسم كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قالوا فلما لم يأتي دليل واضح فإنه لا يخاض فيها. وكثير من أهل العلم على أن الأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق علما وعملا، وأنهم أصدق من نطق من الخلق، وأنهم أبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. خص الله الرسل بخصائص وفضائل لا يمكن أن تكون لأحد. هذه الخصائص لما كانوا قد استأمنهم الله على وحيه فهم لهم خصائص معينة لا يلحقهم في هذه الخصائص العظيمة أي أحد مهما كان ومهما عمل من الطاعات والعبادات. الله تعالى نزههم وبرأهم من كل خلق رذيل، الأخلاق الرذيلة والقبيحة هم مبرؤون منزهون منها عليهم الصلاة والسلام. أما العصمة فقال معصومون فيما يبلغون، الشيء اللي يبلغونه عن الله لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق، فهم معصومون من جهة التبليغ. وهل يقع منهم معصية؟ أما الكبائر فالذي عليه أهل العلم أنهم لا يقعون في كبائر، أما المعصية من حيث الذنب الصغير أو خلاف الأولى أو نحو ذلك فالنصوص دالة على أنهم قد يقع منهم الشيء من هذا، كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لكن ما ذكر الله تعالى ذنب نبي إلا وأتبعه بتوبته عليه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأكد قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. فيقع منهم ما لا يكون في الكبائر قطعا. ولأجل ذلك نعرف أن العصمة في التبليغ، التبليغ ما أنزل الله من وحي هذا هم معصومون فيه. أما أنهم لا يقع منهم أي شيء، حتى بعض الغلاة قال لا ينسون حتى النسيان ينزهون عنه، هذا خطأ. النسيان يقع منهم النسيان، لهذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجود السهو لما نسي في الصلاة. فالمبالغة الشديدة أتت من المعتزلة ونحوهم، قالوا لا يجوز أن يصيبهم كذا ولا كذا ولا كذا، وبالغوا في المبالغات التي لا أصل لها. وأنه يجب الإيمان بكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، يجب أن نؤمن بجميع ما أنزله الله عليهم لأنه من الله، كلام الله عز وجل أوحاه إليهم فهو حق. وهذه الأمور ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، فنحن ولله الحمد مستغنون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. فأكمل وجوه العلم والعمل في وحي الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قوله رحمه الله هنا وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، فهذا في الحقيقة للعلماء الذين يعرفون التفصيل، هؤلاء العلماء. أما العامة فلا يمكن أن يعرفوا التفصيل، لأنه لو علم العامة التفاصيل لكانوا علماء. فالعامة يكفيهم الإيمان الإجمالي ومعرفة ما يلزمهم شرعا إجمالا، وما خفي عليهم يسألوا عنه أهل العلم. لا شك أن ما يجب على العالم يختلف عما يجب على العامي. فقوله رحمه الله يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا لا يمكن أن يعني به العامة، وإنما يقصد أن العلماء يجب أن يجتهدوا حتى يبينوا حكم الله في المسائل ويعرفوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فهذا علم النبوة ويبلغوه الناس. والإيمان بذلك والتزام طاعته قطعا، يطاع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، يصدق في كل أخباره، يمتثل أمره ويجتنب نهيه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أمر متحتم واجب. وأنت حين تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه الكلمة يترتب عليها أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، أنك تقول هو رسول الله. وبالتالي كل قناعات عند الإنسان أو كل أمر يسود في المجتمعات ثم يأتي الدليل على خلافه فإن هذه القناعات وكل ما يسود يضرب به عرض الحائط، ويقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتتضح مقامات الإيمان هنا. فعلى سبيل المثال التعصب للأحساب والأنساب ونحو ذلك شديد في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أمور الجاهلية أربع، منها الفخر بالأحساب، وهذا كثير جدا في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يبقى هذا. هنا يتضح أمر الإيمان الحقيقي. فإذا جاء النهي عن التفاخر وترك حبية الجاهلية والتزام أن أكرم الناس أتقاهم يتضح هذا. من كان راضخا مطيعا لله عز وجل يقدم هذا ويضرب بهذه الأعراف عرض الحائط. وأكذا جملة من المبايعات والمعاملات الربوية يقول فيها مصالح فيها كذا، إذا اتضح لك أنها ربوية يتضح الإيمان هنا. فإن كان مقدما لإيمانه قال لو تجلب لي من الأموال ما جلبت، ما دام أن فيها مخالفة لأحكام الشرع فأضرب بها عرض الحائط ورزقي على الله. والعكس بالعكس، تجد ضعيف الإيمان يأبى ويتمنع. فهذه الأمور كلها تابعة لكونك شهدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن ذلك أنه خاتم النبيين. فليس لأحد أن يتعبد بشريعة نبي كائنا من كان بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الأنبياء في السابق كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو النبي الخاتم، بعثه الله تعالى لجميع الإنس والجن. فليس لأحد أن يستمسك بشرع قبله، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. شريعته ولله المنة والفضل باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته، لا في أصول الدين يعني الاعتقاد، ولا في فروعه يعني من الأحكام. ثم قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، الذي يظهر أن سبب إدخاله لها أن الكتب أنزلت على الرسل، وإلا كما قلنا الأصل أن الإيمان بالكتب أصل مستقل. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي إيمان بكل ما جاء به من ماذا؟ من الكتاب والقرآن، وأيضا من السنة، لأن السنة نزلت عليه وحيا ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. ومن كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وتكلمنا عن أمر إدخاله الملائكة والقدر في هذا الأصل. ثم قال إذا استقر هذا عندك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى هذا وحيا من عنده، علمت أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم برهان يناقضه، لأن الحق لا يناقض الحق، فلا يمكن أن يقوم دليل عقلي صحيح أو حسي أو مثل ما في هذه الأزمنة دليل علمي من العلم الحديث، يستحيل أن يقوم دليل علمي أو أن يقوم أمر حسي أو أن يقوم دليل من أدلة العلم الحديث على خلاف ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقطعا لا يمكن أن يقوم دليل نقلي، لأن النقلي يأتي من النقل. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، بل وتحث على تعلمها. أما غير النافع من المذكورات فليس فيها ما ينفي وجودها في أشياء، يعني الأشياء إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة وإما أن تكون لا نفع ولا ضرر. فالنفع في كتاب الله والدين الحق فيما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأمور النافعة من أمور الدنيا، فإن الشرع يحث الأمة عليه وألا تكون فيه عالة على غيرها من الأمم. أما الأمور الضارة فهذه يذمها الشرع وينهى عنها وينهى عن تعلمها ونشرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال، والصراط، وأحوال الجنة والنار، وأحوال أهلها، وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالاً وتفصيلاً، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
هذا هو الأصل الثالث، هو الإيمان باليوم الآخر. يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. من قبضت روح في أثناء قبض الروح يعلم الإنسان هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لأنه إما أن تقبضه ملائكة الرحمة إن كان من أهل الجنة، أو أن تقبضه والعياذ بالله ملائكة العذاب. فيبدأ في الدخول في أمر اليوم الآخر وإن كان جسده في الدنيا، وتقبض روحه ويدخل في عالم البرزخ. فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. ولهذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر. والبرزخ، الأصل أن البرزخ هو الذي يكون الشيء الذي بين شيئين كأنه الحاجز، فالبرزخ هو القبر بين الدنيا وبين الآخرة، لكن القبر أحكامه أحكام الآخرة، كما في الحديث القبر أول منزلة من منازل الآخرة. وهكذا أحوال القيامة من البعث والحساب والثواب والعقاب وما يتعلق بالشفاعة ونصب الميزان والصحف التي تؤخذ باليمين أو بالشمال ونصب الصراط علامة جهنم، وهكذا أيضا أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأحوال الجنة نفسها وأحوال النار نفسها، ما أعد الله لأهل الجنة، ما أعد الله لأهل النار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. يؤمن به الواحد منا ويعلم أن اليوم الآخر هو اليوم الذي سترده الخلائق كلها، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يجمع الله الخلائق كلها. قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر الخلائق هذه من دواب وطيور وجن وإنس، كلهم يحشرون لربهم يوم القيامة. فما بعد الموت إلى أن يستقر الناس في الجنة أو في النار كله مما يؤمن به المؤمنون، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهراً وباطناً فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئاً منها فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبةً، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات: مقربون وأصحاب يمينٍ وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرَّمًا أو ترك واجبًا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله تعالى. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقًّا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافرٌ بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمانٌ وكفر، أو إيمانٌ ونفاق، أو خيرٌ وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، بل يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة.
ذكر رحمه الله تعالى الأصل الرابع وهو موضوع الإيمان، عرفه بأنه تصديق القلب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب أيضا واعتقاداتها وأقوال اللسان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وعمل القلوب، فليس المقصود عمل الجوارح فقط بل عمل القلوب أيضا، لأن القلب يعمل خشوعا محبة خوفا ورجاء، هذه تسمى أعمال قلوب. فالإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، وعلى هذا أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ومن لقينا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر، فلا بد من هذه الثلاث مجتمعة، وإذا فقد منها واحد زال الإيمان. فإذا فقد صدق القلب زال الإيمان، إذا لم ينطق بلسانه مع قدرته وأبى قال أنا مؤمن لكن لن أتشهد الشهادتين وهو كان كافرا، قال لا يثبت لك الإيمان. وإذا ترك العمل بالكلية لا يعمل نهائيا، قال أنا أنطق بلساني وأعول على ما في قلبي من الإيمان لكن لا أعمل، إذا ترك العمل كلية فإنه أيضا لا يكون من الإيمان، لا يكون من المؤمنين، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. من أكمل هذه الأعمال وهذه الاعتقادات والأقوال ظاهرا وباطنا أكمل الإيمان، ومن انتقص منها انتقص إيمانه، وعلى هذا فالإيمان يزيد وينقص، ما دام أن فيه كمال فهو يزيد حتى يصله، وما دام فيه نقص فإنه ينقص حتى لا يبقى إلا الشيء اليسير منه، بحيث لو فقد لهلك الإنسان وكان كافرا. ولهذا فالإيمان 74، وفي الرواية الأخرى 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث دليل على ما يقول أهل السنة من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله هذا نطقا باللسان، وأدناها إماطة الأذى هذا عمل من أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي. وبالتالي فالناس على 3 درجات، الدرجة الأولى في الإيمان، الدرجة الأولى هم أهل الكمال نسأل الله الكريم فضله، وهم المقربون، وهؤلاء نسأل الله الكريم فضله يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الصنف الثاني أصحاب اليمين، والصنف الثالث الظالمون، وهم الذين وردوا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم المقربون، المقربون لأنهم أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وأتوا بالنوافل. أصحاب اليمين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات فقط واقتصروا على هذا. الظالمون لأنفسهم هم أهل المعاصي والتخليط الذين وقع عندهم ما وقع من الخلل، فهم ظالمون لأنفسهم، وكلهم يدخلون في اسم الإيمان. ثم عاد وقال إن الإيمان يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه، كما في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا وقع والعياذ بالله من كبيرة الزنا هذه فهو في أثناء زناه كما في الحديث الآخر يرتفع والعياذ بالله زناه فيكون على رأسه كالظلة، لأنه لا يجتمع، الإيمان نظيف والزنا دنس وقدر، ففي أثناء زناه لا يجتمع الإيمان معه، يكون على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عن هذه القذارة وهذه الفاحشة عاد إليه إيمانه، لأن الإيمان نظيف. فإذا وقع في فاحشة الزنا يرتفع الإيمان لكن لا يزول بالكلية عنه، لكن أثناء زناه عياذا بالله يكون الإيمان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عن هذه الفاحشة عاد إليه إيمانه لأن أصل إيمانه عنده. وهذا يدل على أن الكبائر مؤثرة جدا في الإيمان، الكبائر تؤثر تأثيرا كبيرا في الإيمان، وقد تتسبب في الكفر، لهذا قال أهل العلم إن هذه المعاصي بريد الكفر، قد توصل الإنسان إلى الكفر عياذا بالله. لكن من وقع في معصية لا يكفر من هذه المعاصي حتى لو كانت من الكبائر، لكن ينقص إيمانه نقصا عظيما بسببها. ثم قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس 3 أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، وإذا قال المؤمن حقا فمعناه أنه الذي قد أكمل الإيمان، وأولئك هم المقربون نسأل الله الكريم فضله. القسم الثاني من ترك هذه الواجبات الإيمانية كلها فهذا كافر، لا اعتقاد لا قول لا عمل، هذا كافر. ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر. ماذا يريد بالكفر هنا؟ يريد الكفر الأصغر قطعا، لأنه إذا وجد الكفر الأكبر زال الإيمان بالكلية، وهكذا النفاق يريد النفاق الأصغر. أما الإيمان إذا كان هناك كفر أكبر زال الإيمان وارتد الإنسان عياذا بالله، لكن يكون عند الإنسان خير وشر كما في آخر كلامه، فإيمانه خير وكفره الأصغر شر، إيمانه خير ونفاقه الأصغر شر. المؤمنون المقربون هؤلاء يوالون موالاة مطلقة، لأنهم قد أطاعوا الله وتركوا معصيته، فلهم الولاية المطلقة، يواليهم المؤمن موالاة مطلقة، وهم أحب صنف عند أهل الإسلام الذين قاموا بما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وهذا أمر فطري في كل مسلم حتى لو كان عاصيا، أن صاحب الطاعة محبوب. وتجد العاصي يقول أسأل الله أن يعينني على أن أكون مثل هذا، وأنا أعلم أن طريقه هو الصواب وأنا مخطئ، وعسى الله أن يعينني على نفسي. فالمسلم من طبعه أن يحب من هو أكمل إيمانا منه، ولهذا من الخطر الكبير ومن دلائل أن في القلب إشكالا كبيرا أن يكره أهل الإيمان الحق من قبل مسلم، لأن كراهيتهم نذير شر، بأن القلب فيه مرض خطير للغاية. أنت تعلم أن من هو أجل منك في الإيمان أنه محبوب عندك تلقائيا، فوجود الكراهية لأهل الخير ولأهل الصلاح خطير جدا على الإنسان. ولهذا يقول صالح لقومه يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. هذا خطير جدا على الإنسان، ولهذا الذي ينصحك ينبغي أن يكون محبوبا عندك، لأنه أتى وتجشم ووجهك حرصا عليك، فكيف تكرهه؟ بغض الناصح خطير جدا على الإنسان. اللهم إلا لو أتى وفضحك وتكلم، أنت ما أبغضته لنصحه لكن أبغضت أسلوبه، لكن رجل يمسكك ويقول لك عندك خطأ في الصلاة انتبه لنفسك، هذا يفسد عليك صلاتك، كيف تكره هذا؟ هناك مئات رأوك وسكتوا، هذا الرجل نصحك فينبغي أن تحبه وتدعو له. فكراهة المؤمن الذي يظهر منه، نحن لا نعلم حقائق الناس، لكن الذي يظهر إنسان يظهر منه الخير ومجانب للشر والفساد، من طبيعة المسلم حتى لو كان من أكثر الناس عصيانا أن يحب هذا الشخص، لأنه كما في الحديث لما ذكر عليه الصلاة والسلام أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، بمجرد أن تراه تذكر الله تعالى، حتى لو كان الإنسان عنده شيء من المعاصي أو نحوه استحى وأخفى، لأن هؤلاء أولياء لله عز وجل مطيعون لله فيحبهم لله، هذا هو الوضع السوي. فهؤلاء يحبون مطلقا فلهم المحبة وليس فيه بغضاء معها. الصنف الثاني الكافر بالله، هذا له البغضاء كلها وليس له محبة. يأتي الصنف الثالث وهو من فيه إيمان وفيه كفر أصغر، من فيه خير ومن فيه شر، هذا يجتمع فيه الحب والبغض، فيحب من وجه ويبغض من وجه، ولهذا قال فيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، لأنه مسلم حتى لو كان مثلا شارب خمر أو والعياذ بالله كان سارقا أو غيره، هو وإن أبغضت هذه الخصلة فيه وأبغض لأجلها لكن هو مسلم وليس كغيره، ليس مثل الصنف الثاني وهم الكفار الذين يبغضون مطلقا. فيجتمع في الصنف الثالث وهو المسلم العاصي حبه من وجه وبغضه من وجه، فتحبه لأنه أخوك المسلم، ولهذا إذا مات ماذا تفعل به؟ تذهب لتصلي عليه، صلاتك عليه ماذا تقول فيها؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتسأل الله لا يعذبه لأنه أخوك، وإن كان شارب خمر وإن كان شارب خمر. طيب أنت كنت تنكر عليه وكنت أنا أنكر عليه شفقة عليه، أسأل الله أن يهديها، الآن ذهب إلى ربه أسأل الله أن يعفو عنه، لماذا؟ لأنه مسلم. فأنت لم تبغضه للونه ولا للسانه ولا لشكله ولا لقبيلته، أبغضته لأنه عصى الله، وفي الوقت نفسه لما مات واحتاج إلى الدعاء بادرت وصليت عليه، لأنه فيه ما يستدعي ولاية الله ومحبته، وفيه ما يستدعي أن يعاد لمعصيته، فيجتمع في العاصي من المسلمين الجانبان، فيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. يرتب أهل السنة على هذا أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر، وإن أنقصت إيمان المؤمن إلا أنها لا تخرجه من دائرة الإسلام. فلو أن إنساناً والعياذ بالله ظل يشرب الخمر حتى مات وهو يشربها، بل حتى لو مات وهي في بطنه، كأن يشرب الخمر مثلاً ويموت عياذا بالله سكراناً، هذا لا يخرج من الإسلام. هل يمكن أن يغفر الله له؟ ومن يمنع الله؟ من يمنع الله أن يغفر لمن شاء سبحانه؟ لأجل ذلك نقول إنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وهذا إليه تعالى، وإن شاء عذبه. لماذا؟ لأن معه الإسلام، فإذا مات صاحب الكبيرة من المسلمين فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام، ولهذا يصلى عليه. وإن عذبه الله تعالى في النار فإنه لا يخلد فيها، النار لا يخلد فيها إلا أهل الكفر الصنف الثاني الذين يبقون فيها أبد الآباد، فإن العاصي من المسلمين إذا دخل النار لا يخلد خلود الكفار، يبقى فيها مدة الله تعالى يعلمها ثم يخرج منها. لهذا أهل السنة لا يطلقون على العاصي أنه كافر هكذا، لأن هذا الإطلاق هو إطلاق الخوارج، لكن يقال هو عاصي، هو فاسق، قد تسقط شهادته، قد يجلد إذا شرب الخمر أو فعل ما يستوجب حدا، نعم هذا فسق، لكنه فاسق بما معه من معصية، مؤمن بما معه من إيمان، ولا ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة. المعتزلة قالوا لا نقول إنه مؤمن ولا نقول إنه كافر، وزعموا أنه فيما سموه منزلة بين المنزلتين، فيقال كل هذا باطل، بل هو مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، يصلي يصوم، لكن عنده شرب خمر، فعنده ولا شك إيمان، لكن عنده هذه المعصية. فهل نقول إنه مؤمن؟ نقول مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بما عنده من كبيرة، فيجتمع فيه وصف الإيمان والفسق، والفسق المراد به هنا الفسق الأصغر، لأن الفسق قد يطلق على الفسق الأكبر كفسق إبليس، قال تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، قطعا فسقه هنا فسق أكبر، وليس مثل الفسق الوارد في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن هذا فسق أصغر. إذا قيل أصغر الكفر الشرك النفاق الفسق المعصية الذنب، إذا قيل أصغر فمعنى ذلك أن الشخص مسلم، هذا المعنى. إذا قيل أكبر، كفر أكبر، شرك أكبر، نفاق أكبر، فسق أكبر، معناه أنه كافر. فالمسلم معه فسق أصغر ومعه في نفس الوقت إسلام. هنا خلص إلى مسألة ينبغي أن يضبطها طالب العلم، يقول هذا العاصي من المسلمين معه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل، وهذا الصنف الأول. أما مطلق الإيمان فهذا عنده إيمان، عنده إسلام، وإن كان إيمانه ضعيفا. نفس الشيء بالنسبة للأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن المطلق هو الذي يدخل الجنة، ومطلق الأمن هو للعاصي الذي قد يدخل النار من أهل الكبائر، فعنده مطلق أمن بأن لا يخلد في النار، وهم مهتدون أيضا الهداية، هناك الهداية المطلقة وهذه لأهل الإيمان الكامل، وهناك مطلق الهداية وهذه للمسلم الذي يكون عنده معصية. فيعرف الفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق، ومطلق الإيمان والإيمان المطلق. لأجل ذلك الفاسق ينفى عنه الإيمان المطلق، لأن هذا الإيمان الكامل ويثبت له مطلق الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله.
ذكر أنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا أسلم الكافر فذنوبه كلها مغفورة، وهكذا المسلم التائب إذا تاب فذنوبه تغفر بالتوبة، إلا إن كان الذنب متعلقا بحق آدمي فإنه يوصل للآدمي حقه. من ارتد ومات على الردة فقد حبط عمله، كل أعماله من صدقات من صلوات من حج كل هذا والعياذ بالله يكون هباء منثورا. فإن تاب تاب الله عليه، وهذا من فضل الله مع أنه وقع في أعظم الذنوب. لكن لو أن إنسانا نسأل الله العافية والسلامة ارتد بعد أن حج، يعني وحج ثم وقع في الزيغ فكفر ثم ندم على ما وقع منه فعاد إلى الإسلام، هل يقال قد حبطت أعماله بالردة فيستأنف من جديد؟ من أهل العلم من قال كذلك، قال لأن هذا مثل ما لو أن إنسانا أحدث بعد أن توضأ فأفسد حدثه وضوءه. ومن أهل العلم من قال لا، إنه إذا رجع قبل أن يموت فأعماله باقية له، متى تكون أعماله هباء منثورا؟ إذا مات على كفره. واستدلوا بقوله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، قالوا إن الله تعالى في حبوط الأعمال ذكر أنه مربوط بالموت على الكفر، فقال ومن يرتدد منكم عن دينه، ما قال فأولئك حبطت أعمالهم مباشرة، قال فيمت وهو كافر. قالوا فهذا دليل على أنه إذا رجع فمن فضل الله ومنته أن أعماله تبقى، إنما تكون أعماله حابطة عياذا بالله لو أنه مات على ردته. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قيل له أنت مؤمن قال أرجو ولا يقطع. وذلك أن المؤمن أن العبد يرجو من الله أن يكمل له إيمانه ويرجو أن يثبته الله عليه، وأيضا لا يدري بما يختم له، هل يختم له بالإيمان أو لا يختم له بذلك. وأيضا هو لا يزكي نفسه، لأن كلمة أنا مؤمن هكذا إطلاق معناها أنك قد كملت الإيمان وأنت من أهل الإيمان المطلق، وهذا تزكية عظيمة للنفس، والله نهى عن ذلك فقال فلا تزكوا أنفسكم. وأيضا يستثني لأنه لا يدري هل قبل عمله أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هو الرجل يشرب الخمر ويسرق ويزني؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويخشى أن لا يتقبل منه، لأن يعني الأمر متوقف على القبول، فلهذا يقول مؤمن إن شاء الله ولا يجزم الجزم، لكنه لا يستثني شاكا في أصل إيمانه. لا، أصل الإيمان ما أحد، كل أحد يعرف هل هو مسلم ولا غير مسلم، فهو لا يستثني يقول إن شاء الله في أصل إيمانه، ولكن على ما ذكرنا من عدم التزكية، من أنه لا يعلم الخاتمة ونحو ذلك. ثم ذكر ما قلناه قبل قليل في موضوع ترتيب الحب والبغض وأنه تابع للإيمان وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع.
ذكر ما يتعلق بالحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا أمر عظيم جدا ينبغي أن يلاحظه الإنسان وأن يقاوم نفسه فيه أبلغ المقاومة، هذا يحتاج إلى عسف للنفس. من رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولم يقل حتى يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. تحب لأخيك ما تحب لنفسك من التوفيق، وفقك الله في طاعة، في صلاة، في هداية، في صلاح أولاد، في تجارة، في دراسة، يجب أن تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك، في صلاح أولاده، في أن تربح تجارته، في أن ينجح ويوفق في دراسته، يلزم شرعا هذا. فإن لم يوجد فهذا من ضعف إيمانك، لقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والعاقل إذا تأمل هذا الحديث علم أنه عدل وحق. أنت الآن ماذا يضرك إذا ربحت تجارتك؟ أن يربح أخوك. النفوس كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، دائما النفس تحب أن تبرز وتتميز، فتربح تجارتي وتخسر تجارتك، وأنجح في الدراسة وتخفق أو لا تصل إلى الدرجة التي وصلتها. هذا في النفوس ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن ينفيه من نفسه. فتعسف النفس عسفا على أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ما الذي يضرك؟ أصلح الله ذريتك، تحب أن يصلح الله ذريته. ربحت تجارتك، تقول: عسى الله أن يرزق أخي مثل ما رزقني. وفقت في دراسة، في نشاط تجاري، في غيره، تقول: عسى الله أن يرزق المسلمين جميعا. وهذه مسألة عظيمة من الإيمان، أن تحب لأهل الإيمان ما تحب لنفسك، ما تحب لنفسك. ولا يتم الإيمان إلا بهذا. بحيث، ما معناه؟ بحيث لو أحببت لنفسك أمرا تنفرد به عن غيرك تكون آثمة، هذا المعنى. في نفس الوقت تبغض لأخيك من الشر ما تبغضه لنفسك. فإذا كنت تبغض أن تخسر تجارتك فأنت تبغض أن تخسر تجارة أخيك. فتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتبغض له ما تبغض لنفسك. لماذا؟ لأنه مسلم. وبينكم هذه الأخوة، الكلام يا إخوة في هذا سهل، لكن الكلام على ماذا؟ على تحقيقه. النفوس فيها شح في هذا، وحضرت الأنفس الشح. والأمر لا شك أنه كما قال عليه السلام، هذا جاء عن المسور بن مخرمة رحمه الله أنه أتى ببضاعة وجلبها للسوق، ثم رأى سحابا فكره أن ينزل المطر. لماذا؟ إذا نزل المطر عادة وعند الإنسان بضاعة مما يؤكل، العادة أنها لا، مو بتفسد معناه أنه سينزل عليه المطر، لا، هذا واضح، لا، معناه أنها سترخص في السوق. فكره المطر، ففاجأ الناس بأنه جلب البضاعة وقال: هي للمسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: ما بال المسور؟ يعني ما في أحد تاجر يأتي بتجارة ثم يقول للناس في السوق خذوها. فأخبره أنه لما رأى المطر وقع في نفسه أن تجارته لن تباع بالسعر الذي ستباع به لو لم يكن المطر. فدعا له عمر رضي الله عنه بخير. لماذا؟ قال: لأني أحببت لنفسي شيئا وكرهت للمسلمين الربح. فهذه التجارة التي أوقعت هذا في نفسه هي الآن مجانا للمسلمين، لأن شعر أن هذا، ولا شك أن هذا خطأ. ولهذا من محبة الخير للمسلمين حتى لو كنت تاجرا أن ترخص أسعارهم، تحب هذا وإن كنت تاجرا، لأن الله يرزقك حتى وقت الرخص. ولا تحب أن ترتفع الأسعار حتى تتضاعف القيم ويتضرر الناس. ارتفاع الأسعار ليست في مصلحة عموم المسلمين، مثل ارتفاع أسعار مثلا على سبيل المثال الأراضي وتأجير المساكن، هذه ليست إلا في مصلحة أناس محدودون جدا، وأكثر الناس يتضرر بهذا. ولهذا المؤمن الصادق حتى لو كان عنده أشياء يؤجرها يقول: عسى الله أن ييسر للمسلمين هذه السلع، وأنا رزقي يبارك الله تعالى لي فيه بحسب الموجود في السوق. لأجل ذلك هذا المقام مقام عظيم جدا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ممكن تخطب خطبة جمعة كاملة هذا، لكن تطبيقه في كل حال، تتمنى أن يكون لأخيك مثل مالك. الشر الذي تتمنى أن يندفع عنك تتمنى أن يندفع عن أخيك، لا شك أن هذا من أعظم دلائل قوة الإيمان. وبقدر ما ينقص هذا من العبد بقدر ما ينقص من إيمانه. لأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. قل انتبه، سيضعف إيمانك إن لم يكن هذا عندك. ويترتب على ذلك أمر عظيم، وهو محبة اجتماع المؤمنين. يفرح أن المسلمين يجتمعون ويصلح الله تعالى شأنهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يزيل عنهم النزاع والشقاق، ويحب أيضا ويسعى في التآلف والتحابب وعدم التقاطع. كل هذا مرتبط، لماذا؟ لأنه يربطه بهم رابطة الإسلام والإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض،
لأنها تحزب على ما فيه تفريق للأمة فيبرؤون منها. هذا يتعصب ويجمع حوله أناس، وذاك يجمع آخرين، مما يؤدي إلى التفرق، وإذا حصل هذا حصل التباغض تلقائيا، فيحصل التباغض، فيبرأ أهل السنة من هذا، والأمة أمة واحدة. ولم يجعل الله تعالى عدة أمم، هذا له حزب، هذا له جماعة، هذا له أناس حوله، لا، الجميع يتعاونون على البر والتقوى كلهم، دون أن تقطع الأمة إلى أحزاب أو جماعات. نعم.
ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
موجبة، وينبغي تعدل، يعني الاختلاف في المسائل التي لا يحكم بكفر الواقع فيها أو بتبديعه، ما هي؟ المسائل الفقهية القابلة التي هي محل الاجتهاد. هناك خلاف سائغ في مسائل الأحكام، وليس في جميع مسائل الأحكام، لكن هناك مسائل من الأحكام هي محل الاجتهاد، الخلاف فيها سائغ، إذا اختلف أهل العلم فيها لا يوجب ذلك التفرق. لماذا؟ لأنها مما يقبل الاجتهاد، والضابط لها ما هو؟ أنها لا توصل إلى كفر ولا إلى بدعة. ومن البدعة أن يؤخذ بقول ولو فقهي يخالف ما تحققت أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداع. أما المسائل الأخرى الفقهية، مثل هل الذهب المعد للاستعمال من قبل النساء تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ قولان لأهل العلم، من أراد الاحتياط لنفسه فالأنسب له والأحوط له وهو الراجح والله أعلم أنه تجب فيه الزكاة، لكن الذي يفتي بعدم وجوب الزكاة فيه هو عدد كبير من أهل العلم. إذا أخذ أحد بفتوى من العامة فقال هذا قول معتبر، قال به غير واحد من أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة لا توجب، الضابط عنده لا توجب الكفر ولا توجب التبديع، وهي المسائل السائغة، السائغ فيها الاجتهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة.
هم أحق الأمة بالحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه، وهم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم لهم الفضل على من بعدهم، هم الذين نقلوا لنا القرآن، نقلوا الأحكام، هم الذين نشروا الإسلام حتى وصل إلى بقاع كثيرة، وعلموا التابعين ثم التابعون، علموا أتباعهم ثم أتباعهم، علموا من بعدهم حتى وصل، فما أذن مؤذن في أرض الله عز وجل إلا وللصحابة أجره، هم الذين علموا الناس الأذان، هم الذين علموا الناس الأحكام، ما قام قائم أحد يصلي من الليل، ما صام صائم إلا بعد أن رووا وبينوا هذه النصوص، فهم أولى الناس بالحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم من السوابق والفضائل ما لا يمكن أن يدركهم أحد يأتي بعدهم مطلقا، لفضل الصحبة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فهم اختارون اختيارا من رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر.
هذا هو الواجب، الصحابة رضي الله عنهم لهم فضائل كثيرة جدا، الذي ينشر فضائلهم. أما ما وقع منهم رضي الله عنهم من أمور اجتهدوا فيها وحصل بينهم عليهم رضوان الله ورحماته، ما وقع مما اجتهدوا وأرادوا الخير ولكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فإنه يكف عن نشر ما شجر بينهم، يمسك عنه ولا يخاض فيه، ويعتذر عنهم بالذي هم به أولى، إذ هم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى.
ذكر هنا ما يتعلق بالإمامة، ويعني بها ولاية الأمر، وأن الأمة لا يمكن أن تستغني عن حاكم يقيم للأمة أمر الدين والدنيا. فالإمامة لا تصلح دنيا الناس فقط، بل يصلح الله تعالى بها دينهم، فتقام الشعائر العظام كالجمعة والعيدين والحج والجهاد خلف الأئمة وبإذنهم، الجهاد يكون بإذنهم، والحج والجهاد والجمعة والعيدان الأصل أن الذي يقيمها الأئمة ويصلى خلفهم حتى لو كانوا فجارا، يصلى خلفهم حتى لو كانوا فجارا، برارة كانوا أو فجارا تؤدى هذه الصلوات، والجهاد ماض معهم برارة كانوا أو فجارا أيضا حتى لا يتعطل الجهاد، ويقيم لها دنياها، فيحصل الأمن وردع القوي عن ظلم الضعيف وإقامة مصالح الناس الكثيرة، ويدفع عنها عادية المعتدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به، جنة كأنه ترس يتقى به في الحرب. لهذا إذا زالت الإمامة في بلد عمت فيه الفوضى، فالإمامة نعمة من نعم الله عز وجل. كان أهل الجاهلية لا يعرفون الإمامة مطلقا، وإنما هم أهل فوضى فعاشوا أسوأ معيشة. أما في هذه الأمة ولله الحمد فهناك راع له حقوق وعليه واجبات، ورعية لها حقوق وعليها واجبات، وعلى الجميع أن يتقي كل واحد منهم الله في الآخر بأن يؤدي له حقوقه، وتؤدى للطرف الثاني الحقوق التي هي واجبات على الطرف الآخر. ولن تتم الإمامة إلا بالطاعة، فمعنى أن يقر الإنسان أن لهم إمامة، هذا ابتداء، وأن لا يقول أنا لا أقر بإمامة هؤلاء. الله تعالى هو الذي أمكنه من هذه الولاية، قال صلى الله عليه وسلم: وأن تطيعوا من ولاهم الله أمركم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقد قال عمر رضي الله عنه كما قدمنا: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. ولهذا قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته، فإذا لم يطع لم تتحقق الإمامة، لكن طاعته لا تكون في معصية الله عز وجل، إنما تكون طاعته في غير معصية. فإذا أمر بمعصية فكما في الحديث: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا أحد يسمع له ويطاع في المعصية، لا إمام ولا غير إمام، فتنتظم مصالح الدين والدنيا بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية.
عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم وواجب من الواجبات الكبيرة التي قرنها الله بالإيمان، وجعل خيرية الأمة من أسبابها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، أعلى درجة فيه هي استعمال اليد، بمعنى أن يزال المنكر ويغير باليد، وهذا لا شك أنه لمن لهم الأهلية في هذا من أهل السلطة والقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالهيئات ونحوها، فهؤلاء لهم أن يزيلوا المنكر باليد، وإذا تعسر المنكر وأصر فهو حقيق بأن يعاقب على أيديهم وأن يحال إلى القضاء الشرعي ليعاقب، لأنه لم يكتفي بمنكره حتى عاند. ولهذا رجال الهيئة إذا عاقبوا المعاند فعلهم صحيح شرعا، لأنه يكفيه أنه فعل المنكر، فإذا أراد أن يقاوم ليصر على منكره فإنه لا يكتفى به في يعني جمع جريمتين الآن: الجريمة الأولى المنكر الذي ركبه، والثانية أنه عارض حكم الشرع بمنعه عن منكره، فلهذا يعاقب شرعا، هذا يعني يعاقب شرعا عقوبة أخرى، وهكذا لو أرادت الشرطة مثلا أن تقبض على صاحب مخدرات أو غيره وأطلق النار فيقال عندك جريمتان، جريمة المخدرات وعندك جريمة أن الذين أرادوا إنكار منكرك قاومتهم. وهكذا يكون الإنكار باليد لمن تحت يدك من زوجة وذرية ومن أنت عليهم ولي، تزيل المنكر بيدك. وإلا فباللسان بأن يأمر المسلمون بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فتنبه أخاك على أن المعروف هو كذا وعلى أن المنكر الذي وقع فيه خطأ ونحو ذلك. فإن لم يمكن لا الإنكار باليد ولا باللسان فإنه ينكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذا من الأمور الخطيرة جدا موت المنكر في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كنت تعجز أن تنكر المنكر بيدك بلسانك فأقل الأحوال أن تبغضه، لا أن تفرح به وأن ينتشر وأن يفشو في المسلمين، هذا خطير جدا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فبغض المنكر هذا لا شك أنه بالقلب لا شك أنه درجة متحتمة ليس بعد هذه الدرجة من الإيمان حبة خردل. لكن قال على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، فإن الذي يريد أن ينكر المنكر ينكر بالطريقة الشرعية السليمة، ولا ينكر بطريقة هي منكرة أيضا، أن ذلك مما يسبب الفساد ولا يؤدي إلى الإصلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل.
هذا ذكر لاعتقاد أهل السنة بعمومه، لو قيلك ما اعتقاد أهل السنة عموما هذا هو القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي، مهما عددنا نقول هذا إجمال كل الأصول الشرعية التي أتت يقام بها على الوجه الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولاً وفروعاً.
هذا الأصل الخامس في مسلك ومنهج أهل السنة في طريقهم إلى الله، طريقهم طريق علمي ليس طريق جهل وخزعبلات، علم وعمل، والذي ليس عنده علم يسأل أهل العلم، فلا يعمل إلا عن علم، إما أن يكون من أهل العلم فيعمل عن بصيرة مما علم، وإما أن لا يكون من أهل العلم فيسأل أهل العلم ولا يعمل بدون علم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز من عمل قبل أن يعلم، وقالوا من تعبد قبل أن يعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا ينطلق في العبادة أو في الدعوة إلى الله وهو على غير علم، وإلا أفسد أكثر مما يصلح. فهذا منهج أهل السنة والجماعة ومسلكهم أن الطريق إلى الله لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والعلم معرفة الهدى بدليله، هذا معنى العلم، أن تعرف الهدى لا الضلال، وأن تعرف الهدى بالدليل، هذا هو العلم الحقيقي. فالعلم النافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا أي اعتقادا وفروعا أي في الأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله.
هناك دلالات معتبرة، يسلكون الدلالة التي توصل إلى الحق، وما ذكره هنا من الدلالات دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، المراد بدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة التضمن تفسير اللفظ ببعض مدلوله أو بجزء من معناه، أما دلالة الالتزام فهي الاستدلال باللفظ على غيره، الاستدلال باللفظ على غيره. نعطي مثالا، اسم الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لكن بالمطابقة يدل على الذات وعلى الصفة، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، وذلك أن الخالق لا يخلق إلا وهو قادر، ولا يخلق إلا وهو يعلم. هذا معنى الدلالات التي ذكر مثال عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم.
طريقهم في العلم ما تفرع عن هذه الدلالات من الأقيسة الصحيحة، لأنه قياس فاسد، لا، القياس الصحيح والمناسبات السليمة الحكيمة، وكل علم أعان على فهم ذلك فهو داخل في العلم الشرعي، وما ضاد ذلك فهو باطل، نعلم أنه باطل لأنه خالف العلم الشرعي. نعم، هذا مسلكهم في العلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبداً لله تعالى.
طريقهم في العمل يتقربون إلى الله بأمر العقيدة نفسها، ما يتعلق بالقلب تصديقاً واعترافاً، ما يتعلق بأعمال القلب أيضاً، يتقربون إلى الله بالفرائض التي أوجبها، ويكثرون من النوافل ويتركون المحرمات، هذا مسلكهم في العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أشار في الأخير إلى شرطي قبول العمل، يعلمون أن الله لا يقبل إلا العمل الخالص الذي يكون قد اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فيسلكون هذا المسلك ويستعينون بالله على ذلك حتى تأتيهم آجالهم هم على ذلك، رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له. نأخذ بس ثلاثة أسئلة حتى الإخوة ما نهملهم، لأن سننتهي، انتهى الكتاب الآن فلن نعود يعني بعد الدرس، بعد الصلاة قصدي. يسأل عن حكم قول جمعة مباركة أو جمعة طيبة. هذه الجمعة أيها الإخوة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة، زمن التابعين، فهل كانوا يهنئ بعضهم بعضا كل جمعة بهذه الطريقة؟ لا شك أن هذا لم يكن مأثورا، فلهذا التزام هذا ليس له وجه. يقول رجل يتعامل مع السحرة وأنت تعلم بهذا دون غيرك، هل تحبه علما بأنه ينكر ذلك عند نصحه؟ قطعا لا يحب، ما دام التعامل مع السحرة بمعنى أنه يطيعهم فيما هم فيه من فساد ويأمر قد يأمرونه بالشرك ونحو ذلك، لا يحب، لكن يظل ينصحه. يقول رجل يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد مزاياه ولا تحصى فضائله. بلى، يمكن أن تعد مزاياه صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن؟ أهل العلم ذكروا فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال من قسم النساء: الطفل عمره 13 سنة لم تظهر عليه علامات البلوغ، وهو يعني شقي، يرفع صوته، يضربه والده ضربا مؤلما ويصر على أن ذلك جائز علما بأن الضرب لا يغير في الطفل شيئا، ما توجيهكم للأب وما بدائل الضرب وما نصيحتكم؟ لا شك أن المراهقين أيها الإخوة لا يكونون كالصغار، يعني هذه الفترة أسأل الله يصلح لنا ولكم النية والذرية، فترة صعبة، فترة المراهقة هذه يكونون في غاية من الصعوبة. أما الضرب فشرعي، ما يمكن أن يقال أن الضرب غير شرعي، لكن الضرب المبرح الشديد قد يزيده عنادا، فالذي ينصح به والده أن يضع بدائل، كأن يأخذه معه مثلا إلى البرية، إلى رحلة، إلى بعض زملائه الطيبين، ويمكن أن يطرح معه موضوعا يسمع الابن لا من الأب، لأن الأب دائما ينصح فيسمع من ذاك، يمكن أن يهديه، يمكن أن يشجعه، وأهم من هذا بعد توفيق الله الدعاء له، ثم يربطه بصحبة مباركة، صحبة طيبة، خاصة صحبة تجمعه على القرآن وغيره حتى يجد بديل، لأن بعض الأحيان يكون هؤلاء المراهقون السبب الحقيقة في عتوهم وعنادهم أنهم فارغون، ما عنده عمل، فيفسد في البيت ويكسر ويدمر، فارغ منذ أن يصبح ما عنده عمل، ما يعني هذه الطاقة فيه ما هو أعطي توجيها لها ليبذل طاقاته وجهده فيها. فمن أحسن ما يربط به أن يربط بعد توفيق الله بصحبة، ويشجع على حفظ القرآن، ويعطى هدايا على حفظ القرآن، ويربط بأهل الخير، وبإذن الله يخف ذلك ويكثر من الدعاء والإلحاء على الله بهدايته، وصلى الله وسلم على نبيه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.